أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله أن المعروف بينهم أن العبادة المزابدة لواجب المزيقين. ذكر الله أن المشهور بينهم أن العبادة المزابدة لواجب المزيق إذا أتي بها يحكم بصحته بناء على أن الأمر بشيئين لا يقتضي النهي عن ضده، ويحكم بفساده بناء على الاقتضاء، وهذا هو المعروف. ولكن عن شيخنا البهائي قدس الله نفسه الحكم بالفساد مطلقا من جهة اعتبار قطع الأمر في صحة العبادة، والأمر بشيء إذا لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده فلا إشكال في أنه ملازم لعدم الأمر به، إذ لا يمكن الأمر بالضدين، فإنه من الأمر بما لا يمكن وتكليف بما لا يطاق. فالأمر بشيئين يلزمه عدم الأمر بضده لا محالة، فالواجب المزاد لواجب المزيقين غير مأمور به فيحكم بفساده. وبإزاء هذا القول بالصحة مطلقا وأنه على كلا التقديرين يحكم بصحته، أما مع عدم اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده فصحته من جهة الملاك. والمحبوبية الموجودة في الواجب تكفي في صحته، فلا نحتاج إلى الأمر، بل يكفي في الصحة قصد الأمر أو قصد الملاك، والثاني متحقق في المقام. وعلى القول باقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده أيضا يحكم بصحته، وذلك لأن النهي الغيري لا يستلزم عدم الملاك، بل هو نهي للتوسل بل بتركه إلى الواجب، وإلا فالفعل باق على محبوبيته من دون تفاوت فيه بين النهي وعدم النهي. فيحكم هذه العبادة بالصحة من جهة وجود الملاك، وإن كان منهيا عنها فإن النهي الغيري لا يوجب البعد، ولا ينشأ مفسدة في المتعلق، إذن يحكم بصحة العبادة. هذا ما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه مع قطع النظر أن تسليه بالأمر يمكن التسليه بالملاك، والنهج الغيري لا يكون مانعا في المقام. وهنا قول بالتفصيل، وهو أن يحكم بصحته على تقدير عدم الاقتضاء، وبفساده على تقدير الاقتضاء بناء على اعتبار قصد الأمر. ذكره المحقق الثاني قدس الله نفسه، وذكرنا ملخص كلامه، وهو أن الأمر متعلق بالطبيعة المجردة عن الخصوصيات، يعني لم يؤخذ فيها خصوصية من الخصوصيات، بل الأمر متعلق بالطبيعة من غير أن يسري إلى الفرد الخارجي. ما يقع في الخارج مصداق للمأمور به، لا أنه مأمور به، الأمر لم يتعلق به، الخصوصيات خارجة عن حيز الأمر. فعلى القول بعدم الاقتضاء يمكن الإتيان بهذه العبادة بداء امتثال الأمر بالطبيعة، والطبيعة شاملة لهذا الفعل. وأما إذا قلنا بالاقتضاء فبما أنه منهي عنه فيخرج عن حيز المأمور به. بلي لأن المنهي عنه لا يكون مشتاقا للواجب فيحكم بفساده. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه تنزل في هذا الكلام وسلمه على تقدير أن يكون اختبار القدرة في متعلق التكليف ناشئا من حكم العقل بقبه التكليف العاجز. بناء على هذا التفسير صحيح، يعني يمكن الاتيان بفرد بداء امتثال الامر بالطبيعه وان لم يكن الفرد مامورا به، اذ الامر لم يتعلق بالفرد وانما تعلق بالطبيعه. واما بناء على ان اعتبار القدره في متعلق التكليف واقتضاء نفس التكليف ذلك فهذا التفصيل لا مجال له، وذلك لأن الفرد المزاحم ليس فردا للطبيعة المأمور بها، فإن الطبيعة المأمور بها هي الحسة المقدورة، وهذا ليس بفرد للطبيعة المقدورة، فلا ينطبق الطبيعة على هذا الفرد، فلا يمكن الإتيان به بداء امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة فيحكم بفساده. هذا ملخص ما تقدم، ولا بد من التكلم في كل واحد واحد من هذه الأمور. الآن يقع الكلام في تسليه العبادة بالميلاد بناء على عدم الاختزاء وبناء على الاختزاء، يعني على كلا التقديرين. لو بنينا على أن الأمر بشيء لا يختز النهي عن ضده، فهذه العبادة غير منهي عنها على الفعل، ولكن الأمر أيضا لم يتعلق بها مع قتل نزل انكلاب المحقق الثاني ونتكلم فيه. إذا يعني مع تسليم أنه لا يمكن الإتيان به بداء الأمر، الكلام في التسليم الميلاد، هل يمكن تسليم هذا الفرد باعتبار أنه مشتمل على الميلاد الملزم وعلى المحبوبية فيصح الإتيان به؟ بإن لم يقصد به امتثال الامر بل اتي به بداء المحبوبيه في الخارج. هذا يبتني على امرين، احدهما انه لا يعتبر في صحه العباده قصد الامر بخصوصه، بل المعتبر في صحه العباده اضافتها الى المولى بوجه، وان يكون هذا الفعل فعلا مضافا الى المولى يؤتى به لاجله خصوص الامر لا دليل عن اعتبار قصده، بل يكفي في صحه العباده الاتيان به قربيا على اي وجه كان. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث التعبدي والتوسلي مفصلا، وذكرنا هناك أنه لم يدل لنا دليل على اعتبار قصد الأمر بخصوصه، بل يكفي قصد القربة بأي وجه كان. الأمر الثاني الذي لا بد منه إثبات أن هذا الفرد المزاحم للواجب المزيف مشتمل على الميلاد. بأي دليل يمكننا كشف الميلاد ليصح الإتيان به بداعي محبوبيته فيكون مقربا من هذه الجهة؟ قد ذكر في ذلك وجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره هنا دعوى الجزم والقطع بأن هذا الفرد لا يفترق عن سائر الأفراد، في اشتماله على المسلحة وعلى الملاك الملزم، وإنما عدم الأمر به لمانعين، حيث إن الواجب المزير يمنع عن الأمر بهذا الفرد لأنه تكليف بما لا يطاق، فعدم الأمر من جهة المانع لا من جهة عدم المقتدي، وإلا لو لم يكن مانعون كان الأمر شاملا له بالضرورة. فالعقل يحكم بأن هذا الفرد واجد للملاك وهو كسائر الأفراد من هذه الجهة، وإنما المانع عن الأمر عدم التمكن منه، حيث إن الواجب المزيد مزاحم له، ولذلك يحكم بصحة هذه العبادة لاشتمالها على الملاك الملزم واتصافها بالمحبوبية في نفسها. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. والوجه في ذلك أن اشتمال فعل على الملاك الملزم وعلى المحبوبية ليس أمرا بديهيا يدرك بالبداهة بلا حاجة إلى قيام دليل أو إقامة برهان، ليس هو من الضروريات الأولية، بل أمر نظري لا بد في إثباته من دليل شرعي أو برهان عقلي يثبت بذلك أن الفعل واجد للملاك. وليس عندنا دليل عقلي ولا دليل شرعي لفظي أو غير لفظي دلنا على أن الفرد المزاحم كسائر الأفراد في كونه محبوبا للمولى، فإن عدم الأمر قد يكون لأجل المانع وقد يكون لعدم المقتدي. يمكن في علم الله أن هذا الفرد المزاحم للواجب المزيد لا مقتدي له، يعني وجود المزاحم ملازم لعدم المقتدي، هذا أمر ممكن في نفسه، فإذا كان أمرا ممكنا في نفسه كيف يمكننا الجزم باشتماله على الملاك وأن عدم الأمر من جهة المانع، بعدما كان هذا وذاك كل منهما ممكنا، أي منهما واقع في الخارج لا ندري. نحتمل أن يكون عدم الأمر لوجود المانع، ونحتمل أن عدم الأمر لعدم الملاك، كل منهما ممكن. نعم، هذا معلوم لنا أنه لو لم يكن مزاحمون كان مأمورا بإعلام حاله، إلا أنه كان مقدورا في ذلك الزمان. لدي بارة أخرى، إذا سلمنا أن الفرد المزاحم غير مقدور شرعا، وإن كان مقدورا تكوينا، ولكنه شرعا غير مقدور، إذ الشارع يلزمنا بالإتيان بالواجب المزيد، وفي ظرف هذا الإلزام لا نتمكن من الإتيان بشيء آخر. نحتمل فحسب مقام الثبوت أن تكون القدرة دخيلة في الملاك، يعني الفعل الصادر من القادر هو الذي فيه ملاك ملزم، والمحبوبية قائمة بذلك الفعل، هذا محتمل. يختلف الأفعال باختلاف المكلفين في الاشتمال على المصلحة وعلى المفسدة، نرى أنه في الصلاة المصلحة قائمة، بل بالقيام في الصلاة إذا كان المكلف قادرا على القيام، إذا عجز تكون المصلحة قائمة بالجلوس، فيختلف الحال. وهنا ايضا نحتمل ان تكون مصلحة الصلاة قائمة بالفرض المقدور وبما يتمكن المكلف من الاتيان به. اذا فرضنا ان المكلف لا يتمكن منه شرعا للالزام باتيان الواجب المزيد وفي فرض اتيانه لا يكون هذا مقدورا، يعني مع الالزام بالاتيان، فنحتمل ان لا يكون فيه ملاك ملزم ومحبوبية في نفسه. يعني نحتمل كما أن التكليف مشروط بالقدرة، نحتمل أن تكون المحبوبية أيضا مشروطة بالقدرة. وبعبارة ثالثة، اشتمال فعل ما على الملاك غير مدرك لنا بإحدى الحواس الظاهرية والباطنية، أمر لا بد من أن نستكشفه من طريق شرعي، والطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم يكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد، كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد. دعوى الطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم يكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد، كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد. دعوى الطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم فيكون مقربا فيكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد، كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد. دعوى الطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم فيكون مقربا فيكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد، كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد. دعوى الطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم فيكون مقربا فيكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد، كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد. دعوى الطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم مقرب فيكن الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته، فلا طريق لنا الى ذلك، و دعوى الوجدان في المقام والجد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد، والطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم نقرب فيكون الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد، والطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم نقرب فيكون الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان به لمحبوبيته؟ فلا طريق لنا إلى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد، والطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى ولم نقرب فيكون الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان لمن به محبوبيته؟ فلا ترى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين بقية الأفراد، والطريق إلى ذلك هو أمر المولى. إذا ثبت أمر المولى نمقرب ولم فيكون الفعل مأمورا به، كيف يمكننا أن نستكشف أن هذا الفعل واجد للملاك فيصح الإتيان لمن به محبوبيته؟ فلا ترى ذلك. ودعوى الوجدان في المقام والجد كما ادعاه صاحب الكفاية قدس الله نفسه. العقل لا يفرق بين هذا الفرد وبين